بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا أحبة الكرام في هذا اللقاء في سلسلة التأصيل العلمي، ووصولنا معكم إلى الدرس 19 من شرحنا على الواجبات المتحتمات ونواقض الإسلام التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، ويتصل الكلام بكم حول ذلك. يقول الإمام العلامة المجدد شيخ الإسلام والمسلمين، مجدد الدعوة والدين، قال رحمه الله: التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضرة الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. لا شك على أن الله سبحانه وتعالى ابتعث محمدا عليه الصلاة والسلام بدعوة التوحيد، وأوجب على الناس جميعا الإيمان به وبما جاء به، ودعوته شاملة لجميع الثقلين من الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وكما قال الله جل وعلا في نبيه عليه الصلاة والسلام: هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه بعث إلى الناس عامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة. وأوجب الله جل وعلا الإيمان بهذا النبي واتباعه. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي وصلت به إلا كان من أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر أوراقا من التوراة استنكر ذلك، وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقيا، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا ما اتباعي. فجميع الأنبياء فجميع الديانات نسخت ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد الخروج عن شريعته ولا اتباع دين غير دينه. إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك بعث إلى الثقلين من الجن والإنس، كما قال جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا ماذا؟ عجبا. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة شاملة، دعوة عامة، دعوة تشمل جميع الثقلين من الإنس والجن. ولأجل ذلك لا يسع أحد مهما بلغت منزلته وعلى كعبه إلا اتباعه عليه الصلاة والسلام. حتى عيسى بن مريم عندما ينزل بشريعته عليه الصلاة والسلام وبالعمل بها، فلا يستقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر ينبغي أن يعلم. وما كان من الخضر وقصته مع موسى أنه وسعه الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، هذا خاص بالخضر دون غيره. والعلماء اختلفوا هل هو يعني نبي أو أنه ولي، وهذا سيأتينا إن شاء الله في كلام العلماء. عند الحديث عن هذا الناقض بالتفصيل. أرسل الله جل وعلا محمدا كما ذكرنا لكم بدعوة عامة كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: هذه سبيل الله. وخط عن هذا الخطوط خطوطا عن يميني وشمالي هذا الطريق، فقال: هذه سبل متفرقة وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكل من اتبع شريعة غير النبي عليه الصلاة والسلام فقد تنكب الطريق وأساء المنهج وأخطأ في طريقته وناقض نفسه، فلا يجوز لأحد الخروج عن هذا الطريق الصحيح. وقد أجمع العلماء على أن من أنكر شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة والدين فقد خرج من ملة ماذا؟ الإسلام. وأما احتجاج البعض كما ذكرنا لكم بقصة الخضر عليه السلام في سورة الكهف التي ذكر الله جل وعلا وقائعها، وذكر على أن الخضر لم يتصرف من تلقاء نفسه كما قال جل وعلا: وما فعلته عن أمري، إنما أوحي وحي أوحاه الله جل وعلا. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الخضر لموسى عليه السلام: إنني على علم علمنيه الله ليس عندك، وإنك على علم إن علمك الله إياه ليس عندي. والاستدلال بهذه القصة على أن بعض الأولياء يجوز له الخروج عن شريعة الأنبياء كما هو قول غلاة المتصوفة، وهو أن موسى أن الخضر ساغ أن يخرج عن يعني شريعة موسى، والخضر ولي من الأولياء، فيجوز للأولياء أن يخرجوا عن ماذا؟ عن متابعة الأنبياء، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. الرد عليهم من عدة وجوه. الوجه الأول أن موسى عليه السلام كان مبعوثا إلى بني إسرائيل أصلا، ولم يكن مبعوثا إلى الخضر، فإن الأنبياء منهم موسى كانت رسالتهم خاصة، بينما رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة. فإذا جاء ذلك أو جاز أن يخرج على موسى عليه السلام فهو مبعوث لبني إسرائيل، وأما نبينا فهو مبعوث لكافة الثقلين من الجن والإنس، فلا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام ما جاز في حق ماذا؟ غيره من الأنبياء كموسى عليه ماذا؟ السلام، فهذا خاص بموسى عليه السلام. ثانيا، ما فعله الخضر من الأمور التي علمه الله جل وعلا لم تكن مخالفة لشريعة موسى، إنما جاء بأمور لم يكن يعلمها موسى، فليس في حقيقة الأمر خروج عن شريعة موسى، بل إن الخضر هو متفق مع موسى عليه السلام في شريعة التوحيد والعقيدة، فأي خلاف بينهما؟ إنما الخلاف كان في بعض علم بعض الأسباب التي لم يكن موسى يعلمها وعلمها الخضر، لأن الله علمه ذلك، وليس في ذلك خروج في حقيقة الأمر عما جاء به موسى. ثالثا، ما فعله الخضر كان وحيا من الله، لم يكن اجتهادا من عند نفسه، ليتوهم البعض أنه خروج عن الشريعة ومخالفة للهدي وتنكب للصراط المستقيم. ما فعله كثير من الناس كان مخالفة لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام جملة وظاهرا وتفصيلا، وأما ما فعله الخضر فهو بوحي من الله، فليس في الأمر مخالفة. فأين الوحي من الله لهؤلاء أن يخالفوا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما فعل الخضر عليه السلام كما فعل الخضر بأن خالف موسى في بعض ما أطلعه الله جل وعلا عليه. من المسائل المهمة وهو الوجه الرابع أن عيسى عليه السلام إذا نزل من السماء فإنه يتبع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن مقام عيسى مع عظمه وجلالة قدره عند الله لم يسعه أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دون عيسى عليه السلام من الأولياء أو من الصالحين أو من غيرهم، كيف يسوغ لهؤلاء أن يخرجوا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا ماذا؟ إلا أن يتبعني. لذلك حكم العلماء بضلال وانحراف كل من اعتقد أنه يمكن أن يستغني عن طاعته لرسول الله أو أن يفضل أحدا من الأولياء على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا على أن ذلك ناقضا من نواقض ماذا؟ الشريعة الإسلامية. ثمة مسألة مهمة جدا أشار إليها جمع من العلماء، وهو الاختلاف هل الخضر نبي أو ولي. فقيل إنه نبي لأن هذه الخوارق وهذه العلوم لا تكون إلا لنبي. فعلي شيء قال: وما أوتيته عن عن علمي، أي لابد أي أنه أخذ هذا العلم عن الله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا لماذا؟ للولي. والقول الثاني أنه ولي وليس بنبي، وهذه من الكرامات التي يعني أعطاها الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، كرامات من الأولياء، والله يعطي لأوليائه ما يشاء من الكرامات. إلا أن العلماء ذكروا على أن الأدلة جميعا تدل على أن الخضر ميت وليس بحي، كما قال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون. فهذا يدلنا على أن الخضر ميت فيه وليس بحي، كما قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما نسخ من وما نسب لشيخ الإسلام من حياة الخضر فهذا ليس بصحيح، فإن ما نقل عنه من الروايات والآراء الصحيحة أن الخضر ليس بحي. أما لماذا لم يتبع الخضر رسالة موسى؟ فللعلماء في ذلك عدة أقوال، منهم من قال أن رسالة موسى لبني إسرائيل والخضر لم يكن منهم، منهم من ذكر غير ذلك أنه لم يكن في حقيقة الأمر خروج عن ملة موسى عليه ماذا؟ السلام. والخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يختلف باختلاف الخروج ونوعه، فتارة يكون كفرا أكبرا مخرجا من ملة الإسلام، وتارة يكون ضلالا وانحرافا، وتارة يكون خروجا جزئيا، وتارة يكون ماذا؟ خروجا ماذا؟ كليا. ومن يرى على أنه يعني يسعه أن يشرع وأن يأتي وأن لا يتبع النفس لا في أصول الدين ولا في فروعه وغير ذلك، لا شك على أن هذا يعتبر خروجا كليا عن ماذا؟ عن دين محمد عليه الصلاة والسلام. أو من يزعم أن الشريعة هي للوقت الماضي وأنها لا تصلح لهذا الوقت، أو يزعم على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم قاصر على العرب وليس بشامل ونحو ذلك، كل ذلك يعد خروجا كليا عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل بعد ذلك إلى الناقض العاشر من نواقض الإسلام، وهو ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، وهو قال رحمه الله تعالى: الإعراض عن دين الله عز وجل. شرع المصنف الآن في الحديث عن الناقض العاشر، قال: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض، ماذا؟ أعرض عنها. وإنا من المجرمين ماذا؟ منتقمون. المصنف رحمه الله تعالى أراد في هذا الناقض أن يبين مسألتين مهمتين: أن الإعراض أولا قال عن دين الله تعلما، فيعرض عن دين الله لا يتعلم أصولا ولا يعرف فروعا ولا يلتفت إلى توحيده، فهذا لا شك على أنه نوع من أنواع الإعراض المذموم، والناس يتفاوتون ماذا فيه. ثانيا، الإعراض عن العمل الكلي بهذا الدين، كان ينطق الشهادتين ولا يعمل شيئا من أعمال الجوارح، عند من يرى على أن الشهادتين وحدهما لا تكفي على ماذا في بيان، أو لا تكفي في بقاء هذا الدين. إذن لدينا إعراض كلي، وهو الإعراض عن تعلم أصل الدين، فصاحب هذا الإعراض على كلام المصنف رحمه الله خارج عن ملة الدين. ثم الإعراض الجزئي الذي به ينقص مال الإيمان، وهو يختلف باختلاف الناس. الإعراض أيها الإخوة من أعرض عن الشيء إذا تولى عنه، وأصله من العرض بالضم، وهو الجانب والظهر، وهذا المعنى وهو الإعراض يدخل فيه عدم الانقياد والامتثال والإذعان، ويدخل فيه الصد والتولي وعدم الاستماع لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم في المدارج: وأما كفر الإعراض فإن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاليه ولا يصغي إلى ما جاء به ماذا؟ البتة. ويدخل في الإعراض التولي والصد والترك والمخالفة والامتناع، فكلها تدل على ماذا؟ الإعراض. جاءت الآيات الصريحة بالنص على كفر الإعراض والتولي عن العمل، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، وهم عن آياتها معرضون، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، ومن أعرض عن ذكري فإن لهم معيشة ماذا؟ ضنكا، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة النفر الذين دخلوا المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث: وكان منهم من أعرض وخرج، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والثالث أعرض فأعرض الله عنه. ومنه كذلك إعراض أبي طالب مع علمه بحقائق التوحيد، إعراضه عن النطق بكلمة التوحيد وإصراره على بقائه على الشرك وكونه على ملة عبد المطلب، وغيرها من النصوص التي تدل على ذم الإعراض. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبروا ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة ماذا؟ التولي. ويقول يعني ابن القيم رحمه الله: إن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض، والثاني كفر ماذا؟ عناد. وقال كذلك رحمه الله، قال: فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق، كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه والتسليم لما جاء به رضا واختيارا ومحبة، هذا حقيقة الإيمان، وذلك الإعراض حقيقة النفاق. من تأمل منكم كتاب الله جل وعلا يجد أن الله ذكر الإعراض كثيرا في القرآن، أن العذاب على من كذب وتولى. قال السعدي رحمه الله: كذب الأخبار وتولى عن الانقياد. وقال كذلك: أخبر الله عن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضا عن الحق وصروفا عن دعوة الرسل، وأما الذين آمنوا فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا ربهم وتلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالانقياد والتعظيم. الإعراض في حقيقته قائم عن التولي عن طاعة الله جل وعلا وعدم امتثال أوامره وشرعه وفرائضه سبحانه وتعالى. وهذا الإعراض أحبتي الكرام ينقسم إلى إعراض قلبي، وله نوعان: إعراض قلبي اعتقادي، وله نوعان. النوع الأول إعراض قولي بعدم التصديق به وبعدم التصديق ولا التكذيب وعدم الاستماع للحق. الثاني إعراض عملي بعدم قبول الحق ومحبته ولا الإقرار به ولا الاستسلام له. النوع الثاني الإعراض العملي الذي يتعلق بعمل ماذا؟ الجوارح، ويشمل في ذلك الجوارح المشهورة المعروفة. يعد الإعراض نوعا من أنواع ماذا؟ الكفر. لماذا؟ لما فيه من التكذيب والجحود، ولما فيه من الترك والتولي عن العمل والاستجابة. فالإعراض هو مجرد التولي والترك، فلا يكذب ولا يصدق ولا يقر ولا يجحد ولا يقبل ولا يرد. أما كفر التكذيب فيكون بالتكذيب الصريح وعدم التصديق وبالجحود وعدم ماذا؟ الإقرار. لذلك أهل العلم بيّنوا على أن الإعراض هو نوع من أنواع ماذا؟ التكذيب. والإعراض له عدة أنواع. النوع الأول إعراض معه إباء وامتناع ورفض واستقلال، وهذا كفر مستقل، وبعض العلماء سماه كفر الإباء والامتناع. النوع الثاني إعراض قائم على الترك المجرد للطاعة، إما بسبب التفريط وعدم المبالاة وعدم الإصغاء والاستماع ماذا؟ للحق. ولأجل ذلك أصبح الإعراض هنا نوعا من أنواع الكفر. وقد اختلف العلماء هل يعذر المعرض لجهله. من أهل العلم من قال أن الجهل الناتج عن عدم وجود العلم وعدم إمكانيته وعدم الوصول إلى أسبابه وطرائقه، كحال أهل البوادي ونحوهم ممن لا تتوفر لديهم أدوات العلم، فهؤلاء يعذرون بجهلهم. أما الجهل والإعراض الناتج عن التفريط في التعلم وعدم طلب الحق مع توفر أسبابه وقيام موجباته، فهذا في حقيقة الأمر لا يعد إعراضا، بل يعد تفريطا وإعراضا وإهمالا وعدم حرص على الحق وعلى الوصول إليه. هذا الإعراض أحبتي الكرام قد يكون له عدة أسباب، منها الكبر والحسد والعناد والإباء، وتارة يكون الإعراض ناتجا عن الشك في الحق وعدم اليقين به، وقد يكون بسبب الانشغال بزخرف هذه الحياة الدنيا وزينتها فلا يحاول البحث عن الحق، وقد يكون بسبب الإهمال والتفريط وعدم الاهتمام والحرص للوصول إلى الحق، وقد يكون سببه الجهل وعدم بلوغ العلم وعدم الحرص على ماذا؟ على الوصول إلى الحق وإلى بلوغه. الإعراض صفة ذميمة، وهي دليل على فساد القلب ودليل على بطلانه، والله جل وعلا نفى أصل الإيمان عن أهل الإعراض. ولذلك لماذا عد العلماء الإعراض من الكفر للتالي؟ أولا أن الله سبحانه وتعالى حكم بالإعراض عن طاعته والتولي عن استجاب أمره جعله الله كفرا، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب ماذا؟ الكافرين. ثانيا أن الله أثبت للمعرض حكم المنافق، فأصبح الإعراض نوعا من أنواع النفاق، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الأمر الثالث أن الله نفى أصل الإيمان عمن أعرض عن دينه جل وعلا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم ماذا؟ إذا فريق منهم معرضون. لا بد أحبتي الكرام أن نعلم أن احتجاج كثير من الناس في الإعراض عن دين الله جل وعلا بالجهل هذه من يعني الأمور التي لا ينبغي الالتفاف فيها. فالمعرض الذي لا يتعلم ولا يعمل ولا يحرص على العلم ولا يحرص على يعني الوصول إلى الرسالة هو في حقيقة أمره مفرغ، كما قال ابن القيم كل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أنه يقول يوم القيامة يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولأجل ذلك لا بد أن نتيقن أن الله جل وعلا في كتابه حثنا على العلم وعلى العمل وعلى السعي إلى الوصول إلى الحق وإلى الأخذ بالأسباب التي تجعلنا نصل إلى هذه الأمور. قال الإمام رحمه الله في ختام هذه النواقض، قال ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على محمد. نعم لا فرق بين من يأتي بهذه النواقض بين الجاد والهازل، فالهازل والجاد والمازح ونحو ذلك هذا دليل على استخفافه بهذه النواقض. وقد ذكرنا لكم أن الاستخفاف والاستهزاء علامة من علامات الكفر، كما قال جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. واستثنى المصنف رحمه الله هنا حالة الإكراه التي يعذر بها، كما قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه ماذا؟ وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه النواقض أيها الإخوة العشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله ينبغي على المسلم حقيقة أن يحذر منها ومن الوقوع فيها، ولا يرى نفسه محصنا عنها. فإن إمام الأنبياء وسيد الحنفاء وقائد التوحيد ورافع منارته وهو إبراهيم عليه السلام هو الذي كسر الأصنام ودعا إلى التوحيد وألقى بنفسه في النار، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إذا كان هذا قول أمام الحنفاء، فما بالكم أحبة الكرام بمن هو دونه من الناس؟ ولأجل ذلك لا ينبغي التساهل، ولا ينبغي الاستخفاء بالنواقض، كما أنه لا ينبغي الاغترار من أنك على الدين أو أنك على الشريعة أو أنك علمت شيئا مما جاءت به النصوص أن تغتر بذلك، فتغتر بعلمك وتغتر بمكانتك، أو تغتر كذلك بما ولدته عن آبائك من العلم. فينبغي عليك أن تحرص كل الحرص على ماذا؟ على أن تبرئ، على أن يعني تنقذ نفسك من ذلك، وتتعلم التوحيد، تحرص عليه، تدعو إليه، كما أنك تحرص كل الحرص عن البعد عن الشرك وطرائقه وموجباته وأسبابه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم.